الحمد لله مكرمنا برسالة حبيبه المصطفى ومنقذنا بها من الضر والشر والسوء في الظاهر والخفاء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من هديتنا به عبدك المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه الشرفاء وعلى من والاهم فيك وبهديهم اقتب ولهديهم اقتفى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الصدق والوفاء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا عالم السر وأخفى. أما بعد، فإننا ذكرنا من رسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك سيدنا حاطب بن أبي بلتعة وما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس، وذكرنا أن لسيدنا حاطب مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما روى البخاري في التاريخ الكبير عن حاطب بن أبي بلتعة قال وكان من أهل بدر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ما عنده ثم ابتكر فلم يفرق بين اثنين ولم يتخط رقبة مسلم حتى ينصرف كان له بكل خطوة حتى يرجع كفارة سنة كفارة سنة. وقريب من هذه الرواية من رواية من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو كان له بكل خطوة خطاها إلى الجمعة عبادة سنة صيامها وقيامها. وهو من أصح ما روي في البكور إلى الجمعة، والجمعة عيد المؤمنين يوم مخصوص يجب أن يعلم المؤمن مكانته وأن يعطيه حقه من التعظيم والإجلال، فإن الله هدانا إليه وقد حاولت الأمم قبلنا أن تهتدي فلم تهدى له، وقال النصارى الأحد وقال اليهود السبت، ولكن كشفه الله لنا على يد نبينا محمد، ولم يأذن لأنبيائهم أن يكشفوا لهم عن أفضل الأيام، فما كشف لهم أنبيائهم عن أفضل يوم في الأسبوع، فاجتهدوا من أنفسهم فأخطأوا، وقال يهود السبت، وقالت النصارى الأحد، قال فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، أضلهم الله عنه وهدانا إليه. فهو يوم يجب أن يعطى حق، وقد كانت مجتمعات الإيمان بارز فيها شعار الجمعة تعظيم ليلة الجمعة من ليلة الجمعة، وكانت المنائر حتى في قراء المسلمين يجهرون بالصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم والصيام مخصوصة لليلة الجمعة يجعلون تذكير وشعور أهل القرية كلهم الليلة ليلة جمعة وليلة صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تكون عطلهم عن الأعمال والأشغال الدنيوية يعطلون ذلك اليوم ومدارسهم وحرفهم ومهنهم يوقفونها في هذا اليوم إكراما لهذا وتفرغا للعبادة. وهكذا وقد حاول المفسدون على الأرض من المعادين لشرائع الله أن يضيعوا على الخصائص على أهل الإسلام من جملة الجمعة، وجاءوا إلى عدد من بلاد المسلمين حولوا فيها إجازاتهم إلى الأحد أو إلى السبت وتركوا يوم الجمعة يوم أعمال وأشغال. ما كان ذلك، كثير من دول الإسلام من حين دخلها الإسلام تمكن فيها تحولت إجازاتها إلى الجمعة، فلما داهمهم الاحتلال والاضطهاد وال اسمه الاستغلال الذي يسمونه الاستعمار، لعبوا في تراتيبهم، ومن جملتها ما يتعلق بالدين في يوم الجمعة وحولوه. ووصلوا باسم كورونا إلى إبطال الجمعة في كثير من بلاد المسلمين، حتى صار مر عليهم السنة والسنتين لا جمعة. مع قول نبيهم: من ترك ثلاث جمع متوالية تهاونا بها طبع الله على قلبه بطابع النفاق. الله لا إله إلا الله. هكذا ذكر لنا في هذا الحديث عن سيدنا حاطب: من اغتسل يوم الجمعة فهو سنة لكل من يريد حضور الجمعة. وقيل اليوم الجمعة فيشمل من يحضر الجمعة ومن لا يحضرها، وإنما ذلك مقرر في يوم العيد. يوم العيد يسن الاغتسال لكل أحد، حتى تغسيلنا للأطفال يسن أن ننوي به غسل العيد. ويوم الجمعة كثير من أهل العلم قالوا الغسل فيه مخصوص بمن يحضر الجمعة، ويدخل وقته من الفجر وقيل من نصف الليل، والأفضل عند الذهاب إلى الجمعة إجلالا وتعظيما متهيئا للمقابلة. يقول: ولبس من أحسن ما عنده. ويختص الجمعة بسنية الأبيض، أن يلبس الثياب البيض، وقد جاءت فيها أحاديث، فهي الأفضل يوم الجمعة. وفي الحديث: إن من خير ثيابكم البياض أو البيض، فصلوا فيها وكفنوا فيها موتاكم. وهكذا كان غالب مجيء صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة بثياب بيض، وقد يستعمل شيئا نحو أخضر نحوه. وفي الجمعة ولبس الأبيض، قال: فإذا صادفت يوم عيد فعند الذهاب الجمعة ينبغي أن يستعمل الأبيض، إن كان عنده غير الأبيض أغلى وأحسن فيلبسه لبقية يوم العيد قبل الجمعة وبعدها، ويجعل الذهاب يوم الجمعة في الأبيض إلى صلاة الجمعة، لأن الأفضل في يوم العيد الأغلى وفي يوم الجمعة الأبيض. قال: ثم ابتكر ذهب مبكرا وأقله قبل أن يدخل الخطيب، وهم الذي يجون الخطيب قد دخل أدل صلاتهم على قبلي قبلهم، حتى الملائكة ما يكتبون اسمهم في الحاضرين الخاصة بالمقيدين المبكرين للجمعة، يقعون على أبواب ومداخل المكان اللي تصلى فيه الجمعة، يكتبون داخل الأول في الأول. فإذا صعد الخطيب على المنبر طووا صحفهم وجاء الملائكة حول المنبر يستمعون الذكر الخطبة. الملائكة ما كونهم غير مكلفين، ولكن ما بعث به الحبيب الأمين مع عظيم، فهم يستمعون وينصتون لخطبة، لأن فيها بلاغ عن الله عن رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يتعبدون الله تعالى بتعظيم هذا الشعار واستماعه، مع أنهم ما حولهم من الوعظ والأوامر والنواهي، ولكنهم يعظمون ما عظم الله، يجتمعون حوالي المنبر يستمعون الذكر أي الخطبة. فليجون بعد قد طوية الصحف، فما يكتبون في المبكرين إلى الجمعة. فمن العيب على المؤمن أن يأتي والخطيب قد دخل، هذا أقل، وأفضل أن يبكر بداية التبكير من الفجر. وبعض القرون الأولى مثل المؤمنين كانوا يمشون إلى الجمعة بالسرج، هي بالسرج يعني عاد ماشي ضوء، يعني إما قريب الفجر أو بعد الفجر مباشرة عاد ماشي ضوء في الطريق، شنو السراج بغى الجمعة يروح يحضر الجمعة يعتكف في مكان الجمعة إلى أن يصلي الجمعة. الحين اسمه بعض المناطق ثلثهم وبعضها نصفهم وبعضها ثلثيهم ما يجون إلا بعد الغدي، يكثرون في الخطبة الأخيرة كأنهم يريدون الخطيب يخطب للسواري، يخطب للسواري والفرش في المسجد، ما هو لهم هم ويخطب خاطب السواري، يخاطبكم يا عباد الله أنتم تعالوا يخاطبكم الخطيب، بل يخطب للسواري اللي في المسجد وهم المقصودين بالخطبة، ما هو السواري ولا الفرش ولا السرج اللي في المسجد ولا الميكروفون، هم المقصودين هؤلاء المكلفين يجون متأخرين وما كأن الخطاب لهم. الحق يقول يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة سعوا إلى ذكر الله، عبر بالسعي إشارة الاهتمام، ما هم مراد يجري لكن مراد يتحرك ويبادر يعظم الأمر، فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لهذا قالوا على كل من وجبت عليه الجمعة يحرم أن يشتغل بشيء بيع وشراء حتى قضى فرض صلاة، ما يجوز في هذا الوقت أصل سعي للجمعة. إذا دخل المسجد يجوز يصلي ركعتين يتجوز فيهما يعني يخففهما، ولا يشتغل بشيء استماع الخطبة فقط. لا إله إلا الله. قال فلم يفرق بين اثنين، يجي يزحم خلق الله الناس متراصين في الصف يدحش نفسه بينهم بالقوة يضروا حجره تنقص حسناته هذا الناس. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى الرقاب يدخل كذا رفع رجله فوق رقاب الناس بيدور، قال له اقعد فقد آذيت، آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت الخلق. فلهذا قال يحرم تخطي الرقاب، قال ولم يتخطى رقبة مسلم، المسلم يعني يكون مرتصين يرفع رجله فوق إلى عند الرقبة هذا يعدي فوق أكتافهم، هذا حرام في استهانة بالمسلمين. ولم يتغطى رقبة المسلم كان له بكل خطوة حتى يرجع كفارة سنة، كم عدد الخطوات؟ نعمة كبيرة، إذا استغرق عمره كله أو أكثر أو أقل على عددها كفارات لكل خطوة سنة، يعني نعمة الله. فبكر والبس واغتسل والبس حسن ثيابك، بكرة عندك جمعة وعادها في أيام العشر، ومن أيام العمل الصالح فحب الله منه من أيام العشر، اغنم نصيبك من 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 جمعة الغد فإنها في أيام العشر، واذهب عليك السكينة والوقار وبكر واستمع. ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه تصدق ببدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاه، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. في فرق بين بدنه والدجاجة. من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أهل البيض كثير، ومشكلة بعضهم حتى البيضة ما يحسني، يجيب الخطيب قد طلع منبر خلاص ولا حتى مثل البيضة نزل من البدن وحتى البيضة ما حصل شيء. لا إله إلا الله. يقول في روايته الأخرى ابن الأثير عن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثياب وبكر ودنا، نقرب من الإمام من دون ما يتخطى حد ولا يفرق بين اثنين ودنا، كانت كفارة إلى الجمعة الأخرى. ما شاء الله. كذلك من مرويات سيدنا حاطب ما ذكر ابن عبد البر وابن حجر عن سيدنا حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم من رآني بعد موتي فكأنما رآني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامة. إذا مات على الإيمان والمحبة يبعث مؤمنا في القيامة. جاء في ما يذكر من الأخبار أنه أول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى أهل البقيع فيقومون يمشون وراءه، فيمر على أهل مكة فيحملهم وراءه يمضي بهم إلى المحشر صلى الله عليه وسلم. هكذا من رآني بعد موتي فكأنما رآني في حياتي، ولا يبلغ درجة الصحابة ولكن له مكانة ومنزلة، ولا بد أن يرى بعد ذلك في اليقظة. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة في صحيح الإمام البخاري. قالوا أقلها عند الموت يقظة، إذا تأخر فعند الموت. قالوا وهذا أهم الساعات، عند الموت ما بقى إلا حسن خاتمة وحال جميل. من رآني في المنام، من رآني بعد موتي فكأنما رآني في حياتي، ومن مات في أحد الحرمين بعث في الآمنين يوم القيامة. ويروى عن سيدنا ابن عباس أنه رواه حديث من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، والحديث صحيح البخاري. فيروى عنه أنه جاء بعد وفاته ليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عند خالته ميمونة أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث، فقال لها إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارح، وقد سمعته يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. فأخرجت له جبة كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، ومرآة كان يمتشط فيها. قال ابن عباس فتناولت من المرآة فجعلت أنظر فرأيت وجه رسول الله ولا أرى وجه نفسي، قال رأيت وجه النبي ما ظهر وجهي، أنا ظهر وجهه صلى الله عليه وسلم لي في المرآة. قال وتفسرت البارح في النوم اليوم في اليقظة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. الله الله. وأيضا روى الزرقاني في شرحه على المواهب اللدنية عن سيدنا حاطب بن بلتعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين. ويفضل زيارته صلى الله عليه وسلم، وقد حرر الإمام السبكي شفاء السقام في زيارة خير الأنام، حرر الأحاديث الواردة في زيارته صلى الله عليه وسلم بأسانيده، منها حديث حاطب بن أبي بلتعة من زارني بعد ما موتي فكان ما زارني في حياتي، أي حياتي الدنيا، وهو أعظم الناس حياة في عالم الأرواح، أعظم الناس حياة في عالم الدنيا، أعظم الناس حياة في البرزخ، أعظم الناس حياة في القيامة، وأعظم أهل الجنة في الجنة حياة صلى الله عليه وسلم. وما حياة الشهداء ومن دونهم إلا من بعده، هو حياته أعظم. ويقول أيضا روى سيدنا حاطب فيما روى الإمام ابن حجر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يزوج المؤمن في الجنة 72 زوجة، 70 من نساء الجنة و2 من نساء الدنيا، هذا أقلهم أقلهم. فإذا يكون أقل واحد من أهل الدنيا لهم من الزوجات نساء الدنيا 2، وإذا الأكثر رجال ولا نساء؟ ها؟ الواحد أقل شيء له 2، معناه هم أكثر عددا، نعم أكثر عددا، إلا إن هن كثرة بالنسبة للرجال هن بحد ذاتهن. ها؟ حتى يأتي على الناس زمان عنده بيجي هذا على ظهر الأرض قبل القيامة، بيجي يكون للقيم للخمسين مرة قيم واحد، قيم الواحد رجل لخمسين مرأة، يقل للرجال أكثر النساء. في عامة البلدان قدوا على مدى القرون غالبا النساء أكثر من الرجال، فلهذا هن أكثر أهل النار وهن أكثر أهل الجنة، لأن عددهن كثير، فيهم كثرة في النار والعياذ بالله، وفي الجنة هنا من جهة العدد أكثر من الرجال، لا إله إلا الله. وهذا أقل واحد في الجنة يزوجه الله 72، 2 من نساء الدنيا و70 من نساء الجنة حوريات، و النساء الدنيا يجعل الله لهن من الحسن والجمال والبهاء أعظم من حور العين لمكان تكليفهن، لأن كلفهن واختبرهن في الدنيا، ولأن عند دخول الجنة يصح يتغير أبداننا وتنشأ نشأة أخرى لائقة بالجنة. لا إله إلا الله. اللهم أدخلنا جنتك مع السابقين. سيدنا حاطب روى عنه سيدنا جابر بن عبد الله بعض الحديث، سيدنا عبد الله بن عمر روى عن سيدنا حاطب من الصحابة، وروى عنه ابن عبد الرحمن. أشهر أولاده هذا عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلدعة، وكان أبا يحيى ولد في عهد النبي، فهو صحابي ابن صحابي. وكان يروي عبد الرحمن بن سيدنا حاطب يروي عن سيدنا عمر بن الخطاب، ومات بالمدينة 68 عبد الرحمن بن حاطب، كانت ثقه قليل الحديث. أما والده سيدنا حاطب توفي بالمدينة 30، وهو ابن 65 سنة في عهد سيدنا عثمان 30. صلى عليه سيدنا عثمان بن عفان. كان تاجرا يبيع الطعام وغيره، ويقال أنه له ذرية بقيت بالمدينة المنورة. هذا من رسل النبي، من رسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلكم سيدنا عمرو بن أمية الضمري، عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جدي بن ضمرة بن بكر بن عبد مناه بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان. عمرو بن أمية الضمري نسبة إلى جد ضمرة بن بكر، كان أبا أمية، كناه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا أمية. عمر بن أمية والده أيضا له صحبة، ولكن صحبة سيدنا عمر أشهر، وهو من الصحابة والده. كانت زوجته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قسي، له أبناء جعفر بن عمرو بن أمية والفضل وعبد الله، أولاد سيدنا عمرو بن أمية الضمري، وهو ممن شهد بدرا، فهو أحد البدريين المطلع عليهم، خواص أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشهد أحد، لكنه إسلامه كان متأخر، شهادته لبدر وأحد عادوا مع القوم مع المشركين، أسلم بعد ذلك، أسلم حين انصرف المشركون عن أحد ورجع إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان شجاع صاحب إقدام، وله مناقب تذكر ونجدة وشهامة. أول ما خرج بعدما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، أول خروجاته كانت في السرية في بئر معونة، وحضر معهم بئر معونة، وكان في من قتل فيهم سليم بن ملحان والحكم بن كيسان في 70 رجل. لما أحيط بهم قالوا اللهم إنا لا نجد من يبلغ رسولك منا السلام غيرك، فأقرأه منا السلام. فنزل جبريل على الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبره بخبرهم وسلامهم، قال وعليهم السلام. سيدنا عمرو بن أمية الضمري كان معهم في الغزوة، وكان في سرح القوم مع رجل من الأنصار من بني عمرو اسمه المنذر بن محمد بن عقبة. لما نظر الطير تحوم على العسكر قال والله إن لهذه الطير لشانا، راحوا ينظرون نزل قوم في دمائهم الخيل التي أصابتهم واقفة. قال عمرو بن أمية لصاحبه أرانا الحق بالرسول نخبره الخبر. قال أنصاري ما كنت لأرغب عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو وقاتل حتى قتل، وأسروا سيدنا عمرو بن أمية، ولما أخبرهم بعدين بنسبوا أنه من مضر. قال عامر بن الطفيل قد كان على أمي نسمة فأنت حر عنه، خلاص عتقناك. جزى عمرو بن أمية ناصيته. واعتقوا عن رقبة زعما أنها كانت على أمه. خرج راجع، فلما كان بمنطقة اسمها القرقرة أقبل رجلان من بني عامر وجي من بني سليم حتى نزل في ظل هو فيه، وكان الرجلين قد معهم عقد من النبي ما يدري يعني ظنوا منهم من المحاربين الكفار. سألهما حين نزل ممن أنتما؟ قال من بني عامر. قالوا هذول اللي يقاتلون نحن. طيب لما نام عدا عليهم، وكان يرى أنه أصاب منهم أثارا من بني عامر لما أصابوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر قال بئس ما صنعت، لقد قتلت قتيلين كان لهما مني جوار وأمان وعهد لأدينهما. قال بسلم الدية الآن حقهم. قال ما شعرت يا رسول الله، كنت أراهما على شركهما وكانوا قومهما قد نالوا منا ما نالوا من الغدر بنا يا رسول الله وقتلوا القراء. حتى لما جاب حقهم الأسلحة سلب أمره صلى الله عليه وسلم عزل حتى يبعث به مع ديتهما، فوداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عنده شيء. هو ده السبب في طلب ديتهم، خرج إلى بني النضير يطلب منهم الله مساعدة قرضة يأخذ منهم قرض لأجل الدية يردها عليه، فخانوا العهد وهموا أن يرموا فوقه الحجر صلى الله عليه وسلم. رجع إلى المدينة المنورة لما أبطأ قام سيدنا أبو بكر يبحث عنه، وقام بقية الصحابة، وإذا بواحد مقبل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته داخل المدينة في المدينة. رجعوا إلى المدينة طبعا المدينة والنبي فأخبرهم بما عمل القوم وخرج إليه. فشهد في هذه في دية الاثنين اللي قتلهما عمرو بن أمية الضمري كان يجمع صلى الله عليه وسلم الدية من أجل أن يرسل بها إلى ورثتهم قوم. لا إله إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الخبر من عمرو بن أمية عن قتل من قتل من أصحابه ببير معونة، فقال أبت من بينهم وحدك رجعت وخرجت القوم كلهم استشهدوا أبت من بينهم أفلت وعدم نجاك الله وحدك، ولكنهم نالوا الشهادة عليهم رضوان الله. حتى في رواية قالوا أمن بينه كيف نجوته كيف خلصك الله وجيت عدلك مجال في الحياة. وهو حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، بعثه صلى الله عليه وسلم برسالته إلى النجاشي كما يأتي معنا إن شاء الله أخبار الرسالة وإكرام النجاشي. هو ما كان من أعلم الناس بالإنجيل نجاشي وكان قد أكرم الصحابة الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة، وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب، وأرسله النبي إليه وطلب منه أن يرسل إليه بعد ذلك، يرسل إليه من عنده من المهاجرين من أهل مكة، فأرسلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحياة نبيكم ملانة بالتضحية والبذل والمعاناة والصبر والترتيب والبلاغ والدعاء والبكاء ومواصلة الجهد والعمل، حتى تركنا على المحجة البيضاء، لولا جهده ولولا صحابته لا وقعت هذه الديار، ولا وقعت هذه الدورات، ولا قامت هذه المساجد، ولا رأينا شيء من هذا. فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأفضله وأكمله، وجمعنا بهم في دار الكرام، فقد أجر الله لنا هذا النور وهذا الخير بواسطتهم وعلى أيديهم، من محمد إلى آله وصحابته حتى وصل لنا هذا الخير، فلله الحمد. ونجزاله أن يجزيهم عنا بخير الجزاء، خير جزاء المحسنين، ويحشرنا في زمرتهم يوم الدين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.